الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا حول كتاب الجنائز. الحديث 57 بعد 104، وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. الحديث 58 بعد 104، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا، متفق عليه. درجة الحديث 57 بعد 104، الحديث حسن، بل قال الترمذي حسن صحيح، وحسنه الحافظ في الفتح. مفردات الحديث: نعى ينعى نعيا من باب نفع، فالنعي بتجديد النون هو الإخبار بموت الشخص والإشهار به بأن ينادي في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته. النجاشي بفتح النون وكسرها كلمة للأحباش تسمى بها ملوكها، اسمه أصحمة بفتح الهمزة وسكون الصاد وفتح الحاء ابن أبحر. ما يؤخذ من الحديثين: الحديث 57 فيه النهي عن النعي الذي كان يفعله أهل الجاهلية، من أنه إذا مات فيهم شريف بعثوا راكبا ينادي في القبائل فينعاه إليهم، فهذا هو المنهي عنه المحرم. أما الحديث رقم 58 ففيه استحباب إعلام أهل الميت وأقاربه ومن له به صلة ليشهدوا جنازتهم والصلاة عليه ودفنهم، فهذا مستحب ولا يتناوله النهي عن النعي. جمع المؤلف هذين الحديثين في موضع واحد في غاية الحسن، وكذلك هو يفعل رحمه الله في كثير من الأحاديث الذي فيها نوع تعارض ليعلم حكم هذا من هذا. يدل الحديث 58 على مشروعية الصلاة على الغائب، ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله. جواز الصلاة على الجنازة في مصلى العيد إذا كان الجمع كبيرا، اكتب جنبها كده: بل هو الأصل، يعني الأصل أن تصلى الجنازة خارج المسجد. التكبير في صلاة الجنازة أربعا، ويأتي بيانه قريبا إن شاء الله. فضيلة كثرة المصلين وكونهم ثلاثة صفوف فأكثر، لما روى الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له. هذه المنقبة والفضيلة للنجاشي رضي الله عنه ذلك أن جبريل نزل من عند الله عز وجل وبأمره فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته وهو في بلاده، وأمره بنعيه إلى المسلمين والصلاة عليه. والنجاشي له يد كريمة وكبيرة على المسلمين المهاجرين الأولين حينما هاجروا إليه هربا من أذية قريش، فأواهم وأنزلهم بلاده ومنعهم من أذية قريش لهم، ثم قاده حسن نيته وطلبه للحق أن أسلم وصار من أنصار دينه، فلإحسانه إلى المسلمين وكبر مقامه وكونه بأرض لم يصلي عليه فيها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموته وخرج بهم إلى المصلى فصلى عليه. أولا، بالنسبة لموضوع النعي، كما تعلمون هنا حديثان: الأول يشمل النهي عن النعي، والثاني يوضح بالسنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى، فلا بد من التوفيق بين النصين. والنعي هو الإعلام بموت شخص، النعي الإعلام بموت شخص، وكما ذكر هنا المصنف أن نعي الجاهلية المنهي عنه كان إذا مات فيهم الرجل يبعثون الناس إلى القبائل والبوادي ويقولون: ننعي إليكم فلانا، ويبدأوا يذكرون مآثره ومناقبه، وليس الغرض من جراء ذلك إلا الإعلام فقط، يعلمونهم كأنهم يعني يخبرونهم بمصيبة نزلت عليهم بموت فلان. طيب نبينا صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي وأيضا نعى قواد سرية مؤتة الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. قال ألا أخبركم بخبر إخوانكم؟ ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بخبرهم وأنهم يعني لاقوا العدو وقاتلوا حتى ماتوا شهداء. وعليه فالأصل في النعي أن نعلن الناس بموت فلان لأمرين اثنين: للدعاء وإن أمكن الحضور لشهود الصلاة عليه وتشييع جنازته، هذا هو الأصل. وبناء على ذلك ينبغي أن تكون ألفاظ النعي تتناول هذا الأصل، يعني بنعلن أن فلان قد مات، فليس ثم داع مطلقا أن يذكر أحد من أقاربه البت، لأنه ابن فلان ولا أخو فلان إلى غير ذلك. فهذا لا شك أنه من النعي الجاهلي، لأن فيه ذكر المآثر بنسبه وأنهم من علية القوم وكذا وكذا وكذا، هذا مخالف. أيضا يحدث كثيرا في بلادنا والبلاد المجاورة أن رجلا مات في بلدة بعيدة، يبعثون رجلا ينادي عليه في البلد. طيب ما العلة في ذلك؟ المتعرف عليه دلوقتي في بلد كبلدنا، مات رجل في قرية بجوار، ألا لن أذهب إلى الصلاة وجنازة عليه إلا إذا كنت أعرفه أو أعرف أحد من أقاربه؟ مضبوط. أما إنسان غريب لا أعرفه، يعني ذهابي إليه إن ذهبت فأنا مأجور، ونحن بنتكلم على التكليف بقدر الاستطاعة. فإذا يدخل في نعي الجاهلية أن نرسل أقواما في القرى من حولنا: فلان ابن فلان مات. طيب أوليس من المحتمل أن يكون هناك في هذه القرية بعض الناس يعلمون هذا؟ محتمل، نعلمهم شخصيا، أما على الملأ هذا مخالف. أيضا لا يستثنى مما ذكرناه كما قال أهل العلم إلا إذا كانت المتوفاة امرأة، ومعلوم في مصرنا يعني أن المرأة قل من يعرفها، لذلك من الطرائف أو من الأمور العجيبة أن صديق الأمة رضي الله عنه كان من أعلم العرب بالأنساب، يعني فلان ابن فلان ابن فلان وهكذا بالنسب، يذكر لك أنساب عائلة كذا وقبيلة كذا. فدخل معه رجل يعني كأنه يريد أن يناظره في المبارزة ويظهر أنه أعلى من أبي بكر، فتناظر فما على أحد على أحد، فقال أبو بكر: دعنا من هذا، وهي تناسب نتناسب بالنسبة للنساء، بالنسبة للنساء يعني فلان ابن خديجة. طب خديجة دي بنت مين؟ بنت سعدية. طب سعدية بنت مين؟ عد بقى. فهذا دل على شيء يدل على يعني على شدة على علو كعبه في الأنساب. المرأة بالذات إذا ماتت ولا يعلمها أحد، ففي هذه الحالة لا بأس بأن تعرف بذكر رجل واحد فقط ممن تنسب إليه، زوج أو ابن أو أب، أما أكثر من ذلك فهذا مخالف لشريعة الله. ونأمل إن شاء الله من إخواننا أن ينبهوا على هذا الأمر وأن يكون في حيز التنفيذ. طيب الأمر الثاني، نعم، لا هذا لا بأس به، النبي صلى الله عليه وسلم نعى الثلاثة قوات في المسجد، هذا لا بأس به إن شاء الله، ولكن كما قلنا النية الحامل على ذلك أن يعلم الناس بموت فلان ليشهدوا جنازته ويصلوا عليه ويدعوا له. يقول: خلاف العلماء، اختلف العلماء في الصلاة على الغائب، فذهب أبو حنيفة ومالك وأتبعهما إلى أنها لا تشرع. احنا قلنا إن النصوص الشرعية الواردة في صلاة الغائب هي صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم على النجاشي، ما ورد في الباب غيره. والمعني بصلاة الغائب أن يصلى الإنسان على ميت وجثمانه ليس بين يديه، أي ضابط صلاة الغائب أن تتم صلاة الجنازة والميت ليس بين أيدينا، يعني مش موجود أصلا. أما إن صلينا وهو بين أيدينا دي صلاة حاضر مش غائب، وكذلك لو صلينا عليه وهو في المقبرة على ما سبق بيانه هذا ليس صلاة غائب. يبقى صلاة الغائب أن أصلي والذي مات ليس بين أظهرنا أو بين أيدينا. يقول: فذهب أبو حنيفة ومالك وأتبعهما إلى أنها لا تشرع. وجوابهم يبقى بناء على ما ذهب إليه هذان الإمامان الجليلان من عدم مشروعية صلاة الغائب، يبقى لابد أن يأتي منهم رد على صلاة نبينا على النجاشي. وسبق وهذا وأن ذكرنا أن أوليات الرد إسقاط الدليل، ما تمكنت لابد أن ترد على الدليل. وجوابهم على قصة النجاش والصلاة عليه أن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب اكتب عندك كده: والأصل في أفعاله الاقتداء وليس التخصيص. والأصل في أفعاله الاقتداء بالدال وليس التخصيص أو الاختصاص، لا الاختصاص، الأصل في فعله الاقتداء، يعني الأصل في كل فعل يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم أن أقتدي به. فمن قال الخصوصية يلزمه الإيه؟ الدليل. معي أخي الفضل، يلزمه الدليل. أو سوء أحنا شيخ أي نعم مظبوط. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء، ومن قال بالخصوصية يلزمه الدليل. وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما إلى أنها مشروعة لهذين الحديثين الصحيحين، والخصوصية تحتاج إلى دليل وليس هناك دليل عليه. وتوسط شيخ الإسلام فقال: إن كان الغائب لم يصلى عليه مثل النجاشي صلي عليه، وإن كان قد صلي عليه فقد سقط فرض الكفاية عن المسلمين. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وصححه ابن القيم في الهدي لأنه توفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أناس من أصحابه غائبين، ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم صلاة الغائب، فالصلاة هنا واجبة. اكتب عندك كده: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدة دي دائما بنقولها باستمرار لأن بعض المبتدعة يتلعبون بها، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع فإن تركه السنة وفعله البدعة. هذه القاعدة تحفظ يا أخوانا: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. كتبت يا شغلاء؟ كتبت يا أحمد؟ أسمعني. وفعله هو البدعة. أحسنت. يبقى بناء على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه قط أنه صلى غائب إلا على النجاشي، مع أنه مات في عهده الكثير والكثير. فإن قال قائل لم يعلم بموتهم، قلنا كذلك لم يعلم بموت النجاشي إلا لما أعلمه ربنا عز وجل. فلو كانت صلاة الغائب مشروعة وأرادها ربنا عز وجل منا إرادة شرعية لكلما مات غائب أعلم ربنا نبينا به وصلى عليه، وفلما لم يقع هذا دل على أنه غير مشروع. ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنه قال: إذا مات رجل صالح صلى عليه، واحتج بقصة النجاشي. اكتب: وهذا ليس فيه احتجاج. ولا فيه احتجاج؟ أحسنت، ليس فيه احتجاج. ورجح هذا التفصيل شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وعليه العمل في نجد، فإنهم يصلون على من له فضل وسابق على المسلمين ويتركون من عداء، والصلاة هنا مستحبة. قال ابن القيم: أصح الأقوال هذا التفصيل. اكتب عندك: وهذا الصحيح يفتقر إلى الدليل، يفتقر إلى الدليل. وهذا التفصيل يفتقر إلى الدليل. يبقى الصواب يا أخوانا المنع، المنع إلا لمن مات بأرض وغلب على الظن أنه لم يصلى عليه، في هذه الحالة نصلى عليه. طيب لو أن مات مثلا أقوام كما نسمع في البحر، وأصدر ولي الأمر ويعني أمر الناس بذلك لأناس ماتوا في البحر ولم يصلى عليهم، وأمروا بذلك، لنا أن نمتثل للأمر. فإذا امتثل الأمر البعض سقط عن الباقين، أما لو امتثل الجميع فهذا لا بأس به لأنها في أصلها إيه؟ مشروعة. أما من مات وتمت الصلاة عليه لا تشرع مطلقا أن يصلي من غير من ليس في بلده صلاة الغائب عليه، هذا لم يقع على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. فضل
صلي عليه، صلي عليه مات مثلا في بلد غير بلده وصلوا عليه ونقلوه من البلد الذي يعيش فيها إلى بلده ليدفن دمشق.
نعم.
لعلم أن هذا مفاجئ.
نعم.
وصلوا عليه مرة ثانية في بلده.
هذا قلناه قبل ذلك، قلنا لا بأس. يعني صلاة الجنازة، حضرت الجنازة وصلى أقوام، وبعد أن فرغوا من الصلاة جاء أقوام آخرون وأرادوا أن يصلوا، يصلوا عليه، هذا مشروع وهذا ليس فيه نزاع بين أحد من أهل العلم. نعم. ما أسمع كذلك القاعدة العامة إيه؟ مات ودفن ولم يصلى عليه، أو مات ولم نعلم له جثمان ولم يصلى عليه، خلاص نصلى عليه. أما مات وصلى عليه قوم حتى لو رجل واحد، لا تشرع صلاة الغائب عليه لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. تفضل تفضل يا أخي.
كان مع النجاشي
تخصيص
صلى الله عليه وسلم،
تخصيص؟
يعني خاص بالنبي؟
لا لا، ليس خاص بالنبي، لأن احنا لو قلنا بالخصوصية عاوزين دليل، وليس ثم دليل معي، ولكن بنقول إيه؟ من كان وصفه كوصف النجاشي تشرع الصلاة عليه. ما وصف النجاشي؟ طيب أحسن، تفضل يا أخي. نعم. خلاص، لا، طالما صلى عليه الناس انتهى الأمر على ذلك، ولكن إن صليت معهم لا بأس، صليت في نفس توقيتهم لا بأس. معي؟ قبل أن نترك هذا الحديث، حديث النجاشي، استدل بعض الناس، وانتبهوا لهذا الاستدلال، بقصة النجاشي على أن من قال لا إله إلا الله فقط ولم يعمل خيرا قط تنفعه. الدليل النجاشي، وهذا الاستدلال لا يستقيم. لما؟ لأننا ما علمنا، ودون ذلك خرط القتاد، أن النجاشي بلغته شيء من أحكام الشريعة ولم يعمل به. صح؟
صح.
عاوزين دليل. هو كل ما في الأمر، لما ذهب جعفر بن أبي طالب كما سوف يأتينا في السيرة، وحدث ما حدث من الحوار، والرواية بتقول أسلم النجاشي. طيب الصحابة لما هاجروا هجرة الحبشة الأولى أو الثانية يا شيخ محمد، كم كانت هناك من أحكام الشريعة؟ قليل جدا. ثم نريد دليلا صحيحا حتى غلب الظن ان النجاشي بلغته بعض الاحكام ولم يعمل به. هذا يا اخوانا استدلال بعيد كل البعد. هكذا كل من راج له قول ياتي بادله ويلوي اعناقه ويستدل بها تعسفا على صحه قوله، ولكن هيهات هيهات. فالايمان قول وعمل، والعمل من مسمى الايمان، ومن ترك عمل الجوارح بالكلية فقد خرج عن الملة. نعم. نعم. طب عاوزين أول أثبت العرش ثم منقش. ما أدرنا أن في الحبشة، أن في الحبشة مسلمين. نعم، دخلوا رجعوا. طيب ماشي، والحديث كان متى؟ أحسنت، كان بعد خيبر. الشيخ الفضل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. مفردات الحديث: جنازته بفتح الجيم اسم للميت المحمول، وبكسرها اسم للنعش الذي يحمل على الميت، وقيل عكس ذلك، واشتقاق الجنازة من جنزة إذا سطرق له ابن فارس وغيره ومضارعه يجنز بكسر النون وجمع الجنازة جنائز. ما يؤخذ من الحديث: الصلاة على الجنازة شفاعة من المصلين للميت، فكلما كثر عدد المصلين كان أفضل ليكثر الدعاء والترحم والاستغفار للميت. فضيلة وجود 40 رجلا من المسلمين يصلون على الميت ويشفعون فيه ليتحقق هذا المطلب الثمين من الله تعالى، فيقبل دعاءهم فيه ويشفعهم فيه. فضيلة توحيد الله وإفراده بالعبادة والبعد عن الشرك ووسائله التي منها الغلو بالمخلوقين. اكتب عندك: والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يشركون بالله شيئا نوعي الشرك الأكبر والأصغر. رسالة كشف الشبهات في غاية الأهمية. أعيد تاني: رسالة كشف الشبهات في غاية الأهمية. فضيلة توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة والبعد عن الشرك ووسائله التي منها الغلو بالمخلوقين. وإن خالص التوحيد سبب قوي في استجابة الدعاء، فإن إخلاص التوحيد حسنة لا يعدلها حسنة، كما أن الشرك ظلم عظيم أعاذنا الله منه. تسن صلاة الجنازة جماعة بإجماع المسلمين لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته من بعده واستمرار عمل المسلمين على ذلك. لا يشركون بالله شيئا، المراد به الشرك الأكبر والأصغر، لأن المشركين شركا أكبر لا تصح صلاتهم، فالمراد الشرك الأصغر، فإن شيئا نكرة جاءت في سياق النفي فتعم القليل والكثير فيشمل الأكبر والأصغر، لأن الشافع لابد أن يكون سليما من الشوائب التي تخل بعقيدته، وهذا يدل على عظم الشرك كبيره وصغيره. خذوا بالكم، هذا الحديث كثيرا ما نذكره من باب علامات حسن الخاتمة للميت بيذكر، وذكره الشيخ الألباني كما في دراستنا لأحكام الجنائز. الذي أريد أن ألفت الأنظار، لابد أن تبين للناس إيه معنى لا يشركون بالله، لأن كثير من أخواننا بيغتر، وأخطر شيء يقع فيه المسلم الاغترار بالله حتى لا ينطبق عليه قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يبقى أنت لما تيجي تتكلم في هذا الحديث قول يا أخواننا وانتبهوا، لا يشركون بالله شيئا أي شركا أصغر وأكبر، ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله، لأن بعض الناس يكون الجمع ملان على آخر يقول لك بس الرجل ده خلاص هذا نأمله، ولكن إن فتشت على القوم وعملت لهم يعني غربلة لن يبقى أحد. يبقى الشرك هنا شرك أصغر وأكبر، وتبدأ تذكر بعض أنواع الشرك الأصغر، الحلف بغير الله، الرياء إلى غير ذلك من أنواعه المعروفة. لا أصغر.
نعم.
أصغر. إزاي؟ يعني أصل التفصيل قل أن يقع، يعني من قال حلف بغير الله وعظم المحلوف كتعظيمه لله انتقلنا إلى شرك أكبر، ولكن هذا من قل أن يقع. يقول: يسن ألا تنقص صلاة الجماعة على الميت عن 3 صفوف ولو كان المأمومون 6 أشخاص، لما روى ابن بطة عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة وهو 7 فأمرهم أن يصفوا 3 صفوف خلفهم، فصف 3 و2 و1 خلف الصف، فصلى على الميت ثم انصرف. ولما روى الترمذي والحاكم والصحاح عن مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه 3 صفوف من الناس فقد أوجب. طبعا النصوص كما تعلمون وحدة مؤتلفة لا تختلف، فما أطلقه هنا صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف من الناس فقد أوجب، هذا مطلق قيدته إيه؟ لا يشركون بالله شيئا. وسبق وتكلمنا في بعض المواد، قلنا من أخطر الأمور أن يتكلم الناس بالمجمل في كل موطن دون البيان ودون التفصيل، لبعض الناس يسقط المجمل عليه ومع أنه وقع في التفصيل. وضربنا مثال واحد مثلا بيحذر من أو بيذكر النصوص المحذرة من التعامل بالربا، ويبدأ يقول الربا والربا زيادة يأخذها المقرض من المستقرض نظير الأجل، يقول لك الحمد لله لا بتعاملنا وربنا يحفظنا بقى عمرنا وفلوسه في البنك. يبقى في هذه الحالة لابد أن أبين وأوضح، انتبهوا يا أخوانا الله يبارك فيكم، لأن كثيرا من الدعاة إلى الله عز وجل ونسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا، يبدأ وهو يتكلم يعني بيحاول كده ما يزعلش حد. طيب إن كان هذا مصب عينيك اعلم أنك لن تتكلم. خلاص يستحيل أن تتكلم بكلام يرضي جميع الخلق، فلا بد من بيان ذلك. يبقى أنا بتكلم بحذر من الشرك وبحذر من البدعة وبحذر من كذا، ولكن لابد بعد ذكر الإجمالي ذكر التفصيل حتى يفطن الجميع لحقيقة الأمر. لابد أن يكون المصلي عليه مسلما، فالكافر لا تقبل فيه الشفاعة. اكتب عندك والمراد بالكافر هنا غير المسلم، والمراد بالكافر هنا غير المسلم. بمعنى لا يعني فهمني، ولد الأبوين غير مسلمين، طب هب أنه ارتد وقتل ردة مش حدا ليصلى عليه؟ ما هو المرتد يا أخوانا الله يبارك فيكم إما يقتل ردة، يعني مات على الرد خلاص هذا كافر مالوه فيء للمسلمين، معايا يا أخوانا كده؟ أما إن ارتد ثم تاب وارتد ثم تاب وارتد المرة الثالثة يقتله الإمام ولو تاب. وهنا وقع نزاع بين أهل العلم هل يصلى عليه أم لا، خلاف، والراجح يصلى عليه، لأن هنا إقامة الحد من باب الزجري وسد الذرائع حتى لا يتلاعب الناس بشريعة الله. فضل
المرة الثالثة الذي ارتد وأسلم ورجع فيها هل
يقتل؟
يقتل.
نعم.
هل يقبل توبته؟
ما احنا قلنا لا، التوبة بينه وبين الله ما لناش دخل فيه، لما نتكلم عليه قتله الأمير هنا قتله سدا للذريعة كما قلت حتى لا يتلاعب الناس بشرع الله، ولكن هل يعتبر مرتد فعلا وتطبق عليه الأحكام ما له فعل المسلم ولا يرثه أحد ولا يصلى ولا يدفن ولا غير ذلك؟ خلاف بين أهل العلم والراجح أنه يصلى عليه. يقول لابد أن يكون المصلى عليه مسلما، فالكافر لا تقبل فيه الشفاعة، والدعاء له بالمغفرة اعتداء وظلم في الدعاء، قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما ذكر الرجل هنا فهو من باب التغليب في الألفاظ، وإلا فإن الحكم للرجل والمرأة. الحديث نعم تعزية غير المسلم، يسأل أخونا أكرمه الله هل يجوز تعزية غير المسلم؟ الجواب لا يجوز، والدليل على ذلك ما ثبت عند مسلم وغيره من حديث علي بن أبي طالب قال لما مات أبو طالب قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني، فذهب علي فواراه. ما معنى وراه؟ لا تعلم. أحسنت. ما معنى وراه؟ دفن بس، أما لا غسل ولا الكلام ده خالص. فلما وراه رجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي فدع علي بدعوات هن خير لي من حمر النعم، ولم يذكر تعزية. وضحت؟ ولم يذكر إيه؟ تعزية. أما ما نص عليه بعض المتأخرين من جواز التعزية أين الدليل؟ ثم إنها تعزية تقول له إيه؟ أعظم الله أجرك ده هو كافر على غير الميل، واخد بالك أنت إزاي؟ معايا؟ لا يا أخوان. أمال مين هيدفنه؟ ما هيلوث البيئة ما اندفنش، فلا بد من الدفن. الكافر الكافر أو غير المسلم إن مات يجب على أوليائه أن يقوموا بدفنه ولو كانوا من أهل الإسلام. نشوف له أي مقبرة لوحدها كده نرمي فيها، لا يدفن في مقابر المسلمين. نعم نعم، ونحن تمتم له بكلمات لا يفهمن منها شيئا. يكمل كلامنا يا مشايخ. لا من أعلم ذلك يا أخي، سبحان الله، إحنا هنا الواقع موجود عندنا يعني، ولكن ما هتقول له إيه؟ هتقول له جزاك الله خير؟ ما ينفعش، تمتم له بأي كلمات وخلاص، كما كان يلقى عليك السلام قل له أهلا وسهلا وخلاص. ما يا أخي هذا حد علمي. نعم قبر زي أي قبر يا شيخ. الحديث السادس الستون بعد المائة الرابعة، وعن صمر بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسه فقام وسطها. متفق عليه. مفردات الحديث: امرأة تلك المرأة هي أم كعب الأنصارية، ماتت في نفاسها، في يحتمل أن تكون ظرفية ويحتمل أن تكون سببية. وكون المرأة في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقا، وأما وصف كونها امرأة فهو معتبر عند الأكثرين. يعني إيه؟ وقف في وسطها لأنها ماتت نفاساء. طب لو ماتت غير نفاساء؟ لا، يقف وسطها أيضا. فهنا وصف النفاس ليس له تأثير على الحكم. وسطها بالتحريك أي قام محاديا لوسطها، أما بالسكون فهو بمعنى بين، نحو جلست وسط القوم أي بينهم والمراد الأول. ما يؤخذ من الحديث: يستحب أن يقف الإمام من المرأة عند الصلاة عليها في وسطها أمام عجيزتها، هذا هو المستحب. وإلا فالواجب استقبال جزء من الميت رجلا كان أو امرأة. ووصف المرأة هنا بأنها ماتت في نفاسها لا عبرة له في موقف الإمام. أن المرأة وإن عدت من الشهداء بموتها في نفاسها فإنها تجرى عليها الأحكام الظاهرة من التغسيل والتكفين والصلاة، ولها أجر الشهيد إن شاء الله تعالى. ولعل هذا المعنى هو الذي حمل الراوي على ذكر موتها في النفاس. اكتب عندك: والموت في النفاس من علامات حسن الخاتمة. علل بعض العلماء حكمة وقوف الإمام وسط المرأة بأنه أستر لها من الناس، وإلا فالرأس أشرف الأعضاء وأولاه. طيب هي دي العلة؟ يعني ما تقوم، يعني لن تستقيم. لما؟ لأن الأصل أن المرأة مستورة في خشبتها، مضبوط. ولكن الصواب أن هذا الأمر تعبدي محض. نعم. ليه ده في نساء جلد على عظم، واخد بالك انت؟ لا، هذا الكلام غير منضبط، لان احنا قلنا قبل ذلك واحنا بندرس في مبحث العلل، العله اما ان تكون بالنص واما ان تكون بالاستنباط، والاستنباط بشواهد مش هكذا، واخد بالك؟ فالصواب ان هذا الامر تعبدي محض. وإذا اجتمع جنائز فيكفيهن صلاة واحدة، فإن كانوا نوعا واحدا قدم إلى الإمام أفضلهم بعلم أو تقى أو سن، وإن كانوا رجالا أو رجلا ونساء قدم الرجال أو الرجل على النساء، والصلاة من المصلين على الميت شفاعة لهم، فينبغي إخلاص الدعاء وحضور القلب لعل الله تعالى أن يقبل الدعاء والشفاعة فيه. فإذا موقف الإمام من جنازة الرجل أمام رأسه، لما روى الترمذي وحسنه أن العلاء بن زياد صلى على رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقام هذا. وهو مذهب الشافعي وأحمد، قال ابن المنذر، وهو قول جماهير العلم. الحديث 61 بعد 104. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم. مفردات الحديث: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الجملة ثلاث مؤكدات: القسم واللام وقد. وإنما احتاجت إلى هذه المؤكدات لأنه وجد من ينكر الصلاة على الجنازة في المسجد خشية تلويثه. ابني بيضاء هما سهل وسهيل، أبناء وهب بن ربيعة، وأمهما دعد بنت جحدم من بني فهر، تلقب البيضاء. في المسجد فيه تفيد الظرفية، والمسجد هو الظرف والصلاة هي المظروف. ما يؤخذ من الحديث؟ قال ابن القيم رحمه الله: لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة على الجنائز في المسجد، وإنما كان خارجه وربما صلى عليها فيه، وكلاهما جائز. حديث الباب يدل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، ولكنه يدل كما قال ابن القيم على أنه قليل، وأن هذه الصلاة على ابنيه بيضاء من القليل. قال في شرح الزاد: ولا بأس في الصلاة على الميت في المسجد إن أمن تلويثا، ومذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء. وقد روى ابن أبي شيبة بلفظ: إن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وإن صهيبا صلى على عمر في المسجد. قال الخطابي: ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا ذلك. كره الصلاة على الجنازة في المسجد أبو حنيفة ومالك، والكراهة عند الحنفية منهم من جعلها كراهة التحريم ومنهم من جعلها كراهة التنزيه، وهذا ما رجحه الكمال بن الهمام، وعند المالكية كراهة التنزيه. ودليلهم ما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا: من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له. وحسنه ابن القيم في الهدي، ولأن المسجد جعل لأداء المكتوبات ولأنه يحتمل تلويث المسجد. والجواب أن الحديث لا تقوم به حجة كما نقل ذلك صاحب نصب الراية عن النووي وغيره، والمسجد معد للعبادة ومنها الصلاة على الجنازة، أما التلويث فإن تحقق فالمنع مذهب الجمهور، وإن لم يتحقق فالاحتمال لا يمنع جواز الصلاة. قال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يكره شيء مما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب عندك: وسبب قول عائشة ذلك لما مات سعد. وهنا مشكل علي، هل هو سعد بن عبادة أو سعد بن أبي وقاص؟ فلو كان حد عنده علم يذكرنا به. لما مات سعد أمرت عائشة أن يمر بجنازته في المسجد لتصلي عليه. أنا ما أقول لك أنا مشكل علي. نعم، الله يجزاك بالخير، ده استنبط منك. وقفت على الاسم الحقيقي أم لم تقف؟ اسكت زي ما أنا ساكت. معي يا أخوانا؟ أمرت عائشة لما مات سعد أمرت أن يمر عليه بجنازته في المسجد لتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك، أن يمر بجنازته في المسجد لتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك، فقالت رضي الله عنها: ما أسرع أن ينسى الناس، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد.
ماذا قالت عائشة؟
نعم، فقالت: ما أسرع أن ينسى الناس، والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. الحديث 62 بعد 164، وعن عبد الرحمن. نعم، لا، كلمة لا شيء هنا. نعم أحسنت، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له، هذا يحمل على الكراهة التنزيهية، أو لا شيء له بالأجر التام، يعني لا يستوي أجر صلاة الجنازة في المسجد مع أجر صلاة الجنازة خارج المسجد، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. لا 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 لا. الحديث 62 بعد 164، وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال: إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. درجة الحديث: الحديث صحيح. قال في الترخيص: رواه البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب أنه كبر على سهل بن حنيف. زاد البرقاني في مستخرجه ستا، وكذا رواه البخاري في تاريخه وسعيد بن منصور، ورواه ابن أبي خيثمة من وجه آخر عن يزيد بن أبي الزناد عن عبد الله بن معقل خمسا. وروى سعيد بن منصور من طريق الحكم ابن عتيبة أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا. قال الألباني في كتاب الجنائز: وأما الست والسبع ففيها بعض الآثار الموقوفة، ولكنها في حكم الأحاديث المرفوعة، لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم. الأول: حديث عبد الله بن معقل أن عليا صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا. الثاني: عن عبد خير: كان علي يكبر على أهل بدر ستا وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعلى سائر الناس أربعا. أخرجه الطحاوي والدارقطني والبيهقي وسنده صحيح ورجاله ثقات كلهم. الثالث: عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا كبر على أبي قتادة سبعا وكان بدريا. أخرجه الطحاوي والبيهقي بسند صحيح على شرط مسلم. اكتب عندك: وأما ما يقال بين التكبيرات بعد الثالثة فهذا لم يرد به نص. وأما يقال بين التكبيرات بعد الثالثة فهذا لم يرد به نص، والصواب الوقوف على التكبير فقط، والصواب الوقوف على التكبير. يعني اللي كبر ستة ده يكبر فقط، واللي يكبر سبعة يكبر، واللي يكبر تسع يكبر. أما أنه يأتي بذكر بين التكبيرات فالأصل عدمه، لعدم وجود الدليل في ذلك. معي؟ نعم. أنا ماذا قلت؟ وهذا هو. لا عفوا، بعد الرابعة، بعد الرابعة يسلم. معايا أخوانا؟ بعد الأولى الفاتحة، وبعد ذلك التشهد، وبعد ذلك دعاء للميت، بعد الرابعة يسلم. أي نعم. الحديث 63 بعد 104 عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائز أربعا، ويقرأ بفتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. الحديث ضعيف، قال المؤلف رواه الشافعي بإسناد ضعيف، ذلك لأن فيه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك. طبعا إن قال قائل: كيف يرويه الشافعي وفيه رجل متروك؟ نقول: حاشا للشافعي أن يعمل ذلك، ولكنه ما كان لعله خفي عليه حال الراوي. لا، أخونا يسأل عن التكبيرات الستة. نقول في وقتنا الحاضر ينبغي إن أردت أن تفعل ذلك أن يكون له تمهيد كثير، ولكن ما تعرف علينا هو أربع تكبيرات، هذا هو الأفضل. يقول: وقال الحافظ في الفتح أن الشيخ ابن العربي أفاد في شرح الترمذي أن سنده ضعيف، على معنى هذا الحديث عمل المسلمين الآن. ولذا قال ابن عبد البر: إن عقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع، على ما جاء في الأحاديث الصحيح. الحديث 64 بعد 104 وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. الحديث رواه البخاري. مفردات الحديث: لتعلموا اللام لام الأمر، والفعل مجزوم بها، ويجوز أن تكون للتعليل والفعل منصوب بها. أنها سنة أي طريقة مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أنها سنة ما يقابل الفريضة، فهذا اصطلاح حادث للفقهاء. ما يؤخذ من الأحاديث: الحديث رقم 62 و400 يدل على أن التكبير في صلاة الجنازة أربع تكبيرات، وأن هذا هو المتقرر عند الصحابة، إلا أن زيد بن أرقم زاد في إحدى صلواته تكبيرة واحدة، فلما سألوه عن هذه الزيادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر. وأما رواية سعيد بن منصور أن علي رضي الله عنه زاد في صلاته على سهل بن حنيفة فكبر ستا، فكأنهم سألوه عن ذلك فأخبرهم أن الميت من أهل بدر، وأهل بدر لهم مزية فضل على غيره. قال النووي: أجمعت الأمة على أن التكبيرات أربع بلا زيادة ولا نقصان. طبعا الإجماع واضح أنه منتقد لورود الدليل. أما الحديث 63 و400 فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربع تكبيرات، وأنه قد يزيد إلى ثماني تكبيرات، حتى جاء نعي النجاشي فكبر عليه أربع، ثم ثبت على أربع حتى توفاه الله عز وجل. في البخاري ومسلم عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاة الجنازة أربعا، وجمع عمر رضي الله عنه الناس على أربع تكبيرات. وقال الحنفي: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ابن مسعود فأجمعوا على أربع، وهو ما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما سوى ذلك عندهم فشاذ. قال النووي: قد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في التكبير المشروع، ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص. وقال ابن القيم: وكان يكبر أربع تكبيرات. وحكى الوزير على الأئمة الأربعة أن الإمام لا يتابع على ما زاد على الأربع. وقال الموفق بن قدامة: لا خلاف أنه لا يتابع على الزيادة عليها، ولا تستحب إجماعا. أما الحديثان 63 و64 بعد 100 فيدلان على أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى من تكبيرات صلاة الجنازة. قال الحاكم أجمع على أن قول الصحابي من السنة حديث مرفوع. سورة الفاتحة هي أم القرآن وفاتحته، وقراءتها بعد أول تكبيرة من صلاة الجنازة في غاية المناسبة، ذلك أن صلاة الجنازة دعاء وشفاعة للميت، فأدب الدعاء أن يقدم بين يديه الثناء على الله تعالى، وأحسن الثناء هو مقدمة فاتحة الكتاب. في الحديث دليل على أنه يحسن في الإمام أن يجهر في بعض القراءة أو الذكر في الصلاة ليعلم المأمومين حكم ذلك، فإن ابن عباس جهر بالفاتحة ليعلم الناس أن قراءتها في صلاة الجنازة سنة، أي أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته التي قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة، وهي هنا واجبة من أدلة أخرى خلاف العلماء. جاء في سنن النسائي وغيره عن أبي أمامة السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بعد تكبير الأولى بأم القرآن مخافة. مضبوط كده؟ مخافة. قال مجاهد: سألت 18 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة على الجنازة فكلهم قال يقرأ، وله شواهد دلت على وجوب قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإحرام وبعد التعوذ والبسملة. فأما التعوذ والبسملة فقد أجمعوا على الإتيان بهما، وأما الاستفتاح فالأكثر أنه لا يستفتح به ولا تقرأ الصورة بعد الفاتحة، وهو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف. قال في البدر التمام: والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، لأن المراد من السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المراد بها ما يقابل الفريضة، فهو اصطلاح عرفي. وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أنها سنة لا واجبة، ومذهب الحنفية أنه يقرأ دعاء الثناء وجاز قراءة الفاتحة، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام. قال ابن القيم في الهدي: قال شيخنا: ولا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بل هي سنة. قبل الحديث 65 أخونا يقول: ذكرت لأخينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة في المسجد لبيان الجواز، وقول فضل أن فلا شيء عليه الكراهة التنزيهية، فهل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروه أصلا؟ لا يا أخي الفاضل، إن كان صدر هذا منا فهو خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل مكروه، لكن فلا شيء عليه أي بالنسبة للأجر، ففضيلة صلاة الجنازة خارج المسجد أفضل من داخل الجنازة، أما إن كنا كراهة فهذا سبق لسان أو خطأ، نستغفر الله منه. نعم. تاني كده بالراحة. أي نعم. لا، هذا من حقائق الألفاظ التي يصطلح عليها العلماء، مش شيء بتاع أبدا. لا. نعم. أي نعم، حديث صحيح نعم، ولكن هنا كل كلامهم على قراءة الفاتحة فقط. وطبعا الأحناف قالوا ذلك لأن الأحناف في مذهبهم أنه يجوز للإنسان في صلاة الفريضة أن لا يقرأ بفتحة الكتاب، استدلالا بظاهر حديث المسيء في صلاته، وهذا طبعا كلام غير صحيح. الحديث 65 بعد 104، وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي، وأدخله الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. مفردات الحديث: اللهم أصلها يا الله، فالميم عوض عن ياء النداء، ولذا لا يجمع بين العوض والمعوض. اغفر له المغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه. ارحمه الرحمة أبلغ من المغفرة، لأن فيها حصول المطلوب بعد زوال المكروه. عافيه من الذنوب وعافيه من عذاب القبر وعذاب النار. اعف عنه، تجاوز عنه ما فعل من المحرمات وما قصر فيه من الواجبات. أكرم نزله النزل ما يقدم للضيف، أي اجعل نزله وضيفته عندك كريمة، ووسع مدخله أي مدخله في القبر بأن يفسح له فيه ويفتح له باب إلى الجنة، وكذلك منازله عندك في الجنة بعد البعث، واغسله بالماء والثلج والبرد، فإن هذه المواد تقابل حرارة الذنوب فتطفئ لهيبها وتبردها. نقيه من الخطايا، يقال نقى الشيء نقي نقاوة ونقاء، فهو نقي بمعنى نظيف نظف، ونقى الشيء نظفه والمعنى نظفه من دنس الذنوب والخطايا التي دنسته. الثلج بفتح الساء المثلثة وسكون اللام آخره جيم، وهو ما جمد من الماء سواء سقط من السماء أو نبع من الأرض جمعه ثلوج. البرد بفتحتين حب الغمام. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وخص الأبيض لأن إزالة الأوساخ فيه أظهر من غيره من الألوان. أبدله دارا خيرا من داري، بأن تبدله دار كرامتك بالجنة عن دار الدنيا التي رحل عنها. وأهلا خيرا من أهلي، هذا التبديل إما بالأعيان بأن يعوضه الله عنهم في دار كرامته، وإما تبديل أوصاف بأن تعود العجوز الشاب وسيئة الخلق حسنة الخلق. أدخله الجنة، الجنة اسم لكل ما أعد الله لعباده الصالحين من النعيم الذي لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. قيه فتنة القبر، الفتنة لابد منها والطلب هو الوقاية من شرها. قيه معتل الفاء واللام، وعند صيغة الأمر منه يحذف حرف العلة ولم يبقى إلا حرف واحد، وهاء الضمير عائد إلى الميت، إلى الميت المصلى عليه. عذاب النار، يسأل الله تعالى أن يقيه العذاب الذي لا تصور شدته ولا هوله ولا طوله. الحديث السادس والستون بعد المائة الرابعة. عندي السادس والستون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. مفردات الحديث: لا تحرمنا بفتح التاء وكسر الراء من الحرمان، أجره أي أجر ما أصابنا من موته، الإسلام لغة الاستسلام والانقياد. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الطاعات الظاهرة، الإيمان لغة التصديق مع الطمأنينة. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعمال القلوب من الإيمان بالله إلى آخره. هذان التفسيران للإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا، وإن كان أحدهما دون الآخر، فإن الإسلام يشمل الإيمان والإيمان يشمل الإسلام. لا تضلنا، ضل الرجل يضل من باب ضرب ضلالا وضلالة، زل فلم يهتد فهو ضل ضد مهتد. قال في المصباح: هذه لغة نجد وهي الفصحى، وبها جاء القرآن الكريم. قال في المحيط: الضلال موضوع في الأصل للعدول عن طريق المستقيم عمدا أو سهوا قليلا أو كثيرا، وباقي معاني متفرعة عنه. نعم. أي نعم. لا، بنفس الدعاء. نعم، جزاكم الله خيرا. أقفوا عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.